إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا عندنا سؤال من المجلس السابق حسيني، السؤال هو: ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ومثل لهما من الحديث عن ومثل لهما من الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسني صوتك بعيد غير مسمع. نعم
هذا هو الصوت.
أتحسن الآن شوي زاد.
أمة الدعوة هي كل من بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود.
وكل من كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسلموا ودخلوا في الإسلام وهم مسلمون. إذن اطلقوا أمة الإجابة على هذه الدنيا. هذا هو التفريق المعتمد بين أهل العلم. أبو عبد الله نور الدين، مثل لهما من الحديث. نور الدين،
ما تحضرنيش الإجابة الشيخ. السلام
عليكم. وعليكم السلام. مصطفى،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، الحديث لا تزال طائفتي، لا تزال أمتي،
تطرحه في صيغة سؤال ولا في جواب؟
لا، يعني الشيخ، يعني الحديث هذا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة.
نعم، هذا هو الحديث، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. نعم. من هذا الحديث فيه أن أمة الدعوة غير أمة إجابة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، كما أورده بالسيرة التي هي هنا. والحديث قلنا أن من حيث التخريج بابا هذا الحديث، من أخرجه؟ إذن أخرجه الشيخاني البخاري ومسلم. نعم. وقلنا أن هذه الطائفة، هي أيضا بالنسبة لعامة المسلمين. ما هي نسبتها؟ بالنسبة لعامة المسلمين؟ الحاج أو حمزة،
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما عنديش إجابة الشيخ، كنت رائف من الحصة اللي فيها الماضية.
نعم. معين. معين رافع. رافع اسماعيل. رافع اسماعيل. عبد الرحمن يشفي. يشفي عبد الرحمن جواب. عبد الرحمن يشفي. الزين.
السلام عليكم.
السلام.
هي بالنسبة للمسلمين من اتبع الكتاب والسنة سبع على أنه سلف الأمة، وهذا ليس لكل المسلمين، بل البعض قد يتبع ذلك قد يخالف ذلك.
إذن هذه الطائفة بالنسبة لعامة المسلمين، بالنسبة لعامة المسلمين خلاصتها ليس كل المسلمين يمكن أن يقال عنهم أنهم من الفرقة الناجية أو من الطائفة المنصورة، بل بعضهم قد يكون عن سلسة نسلة أهل البدع، سواء كانت بدع عقدية أو بدع سلوكية أو بدع منهجية أو إلى آخر ذلك من البدع. نعم، يعني الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم خلاصة المسلمين، أهل السنة والجماعة أو أتباع السلف الصالح رضي الله عنهم، أو أهل الحديث أو أهل الأثر. إذن هذه تسمياتهم على مر التاريخ، وهي تسميات مسماها واحد. نعم. اليوم إلى عنوان من عناوين هذا التهذيب، وكذلك عنوان في الأصل، وأيضا عنوان عنون به مبارك الميدان رحمه الله في الأصل، وهو الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. إذن فالمؤلف رحمه الله من خلال هذا العنوان واضح أنه يقول أن كل منا، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف ما هو الشرك، وما هي المظاهر، المظاهر التي هي مظاهر شركية في كل بيئة من بيئات المسلمين موجود منها تقل أو تكثر. مظاهر الشرك مثلا لو نحن أردنا أن نمثلنا في بلادنا هذه، على رأسها مثلا ما يقع للأولياء من مناسبات سنوية هي علامة على الغلو فيه في جملتها، وبعض تفاصيلها هي شرك صراح كدعائهم والنذر لهم والذبح لهم. نعم، وربما بعض الناس كذلك يعتقد أنهم حتى ينفعون أو يضرون، بل بعض الأعيان يعني صرح بأنهم ينفعون ويضرون. نعم، إذن هذه المظاهر الشركية، وكذلك يتبعها أيضا مظاهر أخرى تتعلق بالسحرة، و يعني اعتقاد أن السحر طريق من الطرق المعول عليها في العلاج، وأن ربما بعض السحرة يعلمون الغيب. نعم، وفي باب التداوي بسحرهم ونحو ذلك كذلك أيضا، وما يتبع ذلك حتى في يعني أمور الناس. وهناك مظاهر، قلت مظاهر شركية يحتاج الواحد منا حتى يتوقعها ولا يقع في شيء منها أن يتعرف عليه. تعين له. وهو كذلك إذا تفقه في التوحيد سوف يتبين له منافاتها للتوحيد. إذا تفقه في التوحيد سوف يتبين له أنها تنافي لا إله إلا الله ولا تلتقي معه مع التوحيد ولا تجتمع معه أبدا. قال رحمه الله مبارك الميري: قلت في هذا الذي هو تهذيب لكتابه الشرك ومظاهره. قال: ميل الإنسان إلى المادة والشرك. قال رحمه الله: من فاته العلم بمعنى أنه لم يتعلم، فرط في نصيبه من العلم. قال: فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا. إذن إما أن يقع في هذا ينكر الدين والعبادة جملة فيكون دهريا، يعني تقال لطائفة فرقة من الفرق غير الملية، من ليس مسلم أصلا، وهم الذين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وما يهلكنا إلا الدهر، أي توالي الأيام والليالي، أو كما يقول: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هكذا يعبر عن اعتقادهم. إذن هؤلاء يقالون الدهريون، هكذا يعني حياتهم، لا يعتقدون إلا، لا يعتقدون أن هناك رب وأن هناك إله وأن هناك يوم آخر ولا. نعم. قال: وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا. إذن أصناف الناس الذين فاتهم العلم، مقصود العلم العلم الشرعي، لا بد أن يقع في واحدة من هاتين البدعتين: إما أن يكون دهريا ينكر أصلا وجود إله، وإما أن يقع في الآلهة التي هي آلهة نحتها من رأسه وعبد ما عبد من الأوثان، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تجدوا هذه الآية، قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. إذن هذه الآية صريحة واضحة في أن بعض الناس قد جمع إلى إيمانه شركا، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومن حيث التسمية، نعم، ممكن هكذا يظن ويزعم نفسه أنه مسلما، ولكنه يأتي بالأعمال الشركية، وسبب ذلك جهله، أنه فاته العلم، جهله الذي أدى به إلى هذه الحال. هذه الآية أيها الإخوة، قال ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري ومجاهد بن جبر وعامل الشعبي وأكثر المفسرين، قالوا في معنى أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته. إذن هذا هو تفسيرهم للآية، أن كثيرا من الكفار يؤمنون بالله عز وجل في الربوبية، يعتقدون أن الله خالق مالك رازق محيي مميت وغير ذلك من أفعال الربوبية، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى، نعم، هو الخالق وحده، وهو الرزاق وحده، وهو المحيي، وهو الذي يملك النفع والضر، وهو الذي تبارك وتعالى بيده كل شيء، هو المتصرف في الكون، يعتقدوا ولا يعتقدوا أن آلهتهم تفعل شيء من هذا، ولكنهم في توحيد العبادة، توحيد العبادة بمعنى أن يتوجهوا إلى ربهم عز وجل، ربهم الذي خلقهم يعتقدون خالق رازق، أن يتوجهوا إليه في العبادة، فكانوا يشركون يجعلون منها نصيبا لآلهتهم، يخافونها يرجونها، نعم إلى آخر ذلك. قال تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن وهذا كذلك سؤال سوف نسأله الحصة القادمة إن شاء الله تعالى عن معنى هذه الآية وما علاقتها بتقسيم الشرك أو تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة المشهورة عند أهل السنة. إذن الآية وما علاقتها بتقسيم التوحيد إلى أقسامه المشهورة بين أهل السنة. والمقصود بالآية هي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يقول قائل: أنت تكلمت عن الشرك وتكلمت عن التوحيد، ما يعني الموضوع لم يتضح بعد؟ صح. لا أقول أيها الإخوة أننا سبق أن أشرنا إلى أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأقسام أقسام التوحيد ينبغي أن يستوعبها جيدا، وينبغي الواحد منا أن يتفقه فيها وأن يكرر معناها على قلبه حتى تكون من المعلومات البديهية عنده، ولأنه إذا عرفها انحلت عنده كثير من العقد التي عند كثير من الناس. التوحيد أيها الإخوة، نعم، أقسامه الثلاثة هو توحيد الربوبية قلنا، يعني أن يعتقد، هو توحيد علمي، أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإمامة الإماتة والضر والنفع وما إلى ذلك من أفعاله هو تبارك وتعالى. هذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية. وقلنا أن هذا التوحيد حتى المشركون كانوا يعتقدونه، بالدليل ماذا؟ القرآن. القرآن هو الذي أخبرنا عنهم أنهم كانوا يعتقدونه. من ذلك قوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون. هذا جوابه: فسيقولون الله، فقل يا محمد خاطبهم على وجه المناظرة: أفلا تتقون. فقل أفلا تتقون، أي تتقون الله عز وجل وتتركون هذا الشرك في العبادة الذي تفعلونه. ومن ذلك كذلك قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم يعني أنفسهم يقولون الله، فأنى يؤفكون. وكذلك قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم نعم بهذا المعنى، تدل على أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله متفرد سبحانه وتعالى بأفعال الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهو الذي من أجله جاءت الرسل، وهو التوحيد الذي إذا أطلق يطلق على هذا القسم، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل في جميع العبادات. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق أي لا أحد يستحق العبادة مع الله عز وجل. العبادة حق لله تبارك وتعالى، العبادة بمعناها المحقق، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا العبادة بهذا المعنى لا يستحق إلا الله عز وجل، ويدخل في ذلك كل العبادات بما في ذلك الصوم والصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم، وكذلك النذر والخوف والتوكل والرجاء والإنابة والرهبة والتعظيم، تعظيم الألوهية، هذا لا يستحق إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله أي لا يخاف إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. هذا هو الذي نعم المشركون تركوا هذا التوحيد، بل قالوا كما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب، بل قال قوم قبل النبي صلى الله عليه وسلم أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. إذن قلت هذا قسم اقسام التوحيد، اسم توحيد الألوهية، وقسم ثالث يسمى توحيد الأسماء والصفات. أيضا أيها الإخوة، أيضا الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام. هناك شرك في الربوبية، في الربوبية نعم، بمعنى لو وجدنا من يقول بأن هناك من يملك النفع أو الضر غير الله عز وجل، أعوذ بالله، نقول هذا شيء في الربوبية. أو يعتقد أن هناك من يحيي الموتى أو يرزق أو يملك الضر والنفع أو يتصرف في هذا الكون، يعتقد أن هناك من يتصرف في هذا الكون، هذا لا شرك في الربوبية. وأما الشرك الألوهية وهو أكثر، وهو الأكثر، أن يخاف غير الله أو يرجو غير الله إلى آخره. إذن هكذا إن شاء الله لعله اتضح لنا نعم السؤال. الآية نعم وهي وما يؤمن أكثر بالله إلا وهو مشركون، وما علاقتها بتقسيم التوحيد إلى أقسامه المشهورة. قلت هذا السؤال الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله وروى أحمد، أي أحمد بن حنبل رحمه الله، طبعا هنا يريد المسند، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم، أي قام فيهم خطيبا ذات يوم، فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى أي أشد خفاء، أخفى بمعنى أكثر خفاء بمعنى لا يظهر. قيل له كيف نتقيه، بمعنى كيف نتقيه أشد خفاء من دبيب النمل، كيف؟ إذن هذا السؤال من الصحابة رضي الله عليهم، سؤال ذكي، بمعنى إذا كان هكذا وصفته لنا إذن كيف نتقيه. قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إنسان بعد أن يتقي الشرك ويتجافى ويبتعد ويتحرز منه، كما يتحرز عامة المسلمين من النجاسات، أكثر المسلمين في بيته، يمكن عنده طفل صغير دائما يخاف أن يكون ملطخة ثيابه فيتحرز من أن يمسكه إلا بعد أن يتأكد بأنه ليس متلمس، أو إذا قيل له في الشارع هناك يعني قناة صف صحي مثلا يعني قد خربت، فربما المياه التي تكون في الشارع يتحرز منها وربما حتى يغير طريق، كل هذا وهو يتحرز من النجاسة. أي الإخوة، المطلوب في الشرك منا أكثر من هذا، أكثر من هذا، لأن النجاسة إذا ربما الافتراض أنها موجودة نعم صحيح في ذلك الماء مثلا في ذلك المستنقع فهي إنما تفسد عليك صلاتك فقط، لكن هذا الشرك أي الإخوة الذي يفسد الأعمال كلها، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا يشتد احترازنا منه. إذن فهذا الدعاء إن شاء الله كفيل للإنسان بعدما يتحرز ويقوله، لعله إن شاء الله ربما لا يلحقه شيء مما ممكن فاته أو جهله أو لم خفي عليه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. والحديث على كل حال صح أو شك لله حب الله في صحيح الجامع الصغير، وهو مروي عن مجموعة من الصحابة، وهو يعني كما قال بعض المحققين أنه بمجموع طرقه يكون حديثا قويا. قال نقله، قال المؤلف رحمه الله، نقله ابن كثير في تفسيره وذكر معه روايات أخرى في معناه، وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول القادمة. فحكم العادة يغري بالشرك، وحكم العادة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخداع الناس. هذه ثلاث أشياء ينبغي كذلك أن ننتبه لها. المؤلف رحمه الله يقول حكم العادة يغري بالشرك، ومن كثير الأمور التي اعتدناها في بيئاتنا وهي في الحقيقة ربما من الأمور الشركية التي تسربت إلى أوضاعنا، وربما كذلك لساننا ولغتنا مع عدم وجود من ينبه عليها صارت كأنها أمر عادي جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عن الصحابة شيء منها، يعني يأتي الرجل يقول ما شاء الله وشئت، نعم، ويأتي الرجل يقول يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك ونحو ذلك كذلك. إذن فقلت العادة فيها شيء من الأشياء الشركية ينبغي كذلك التنبه لها، نعم. وأما بالنسبة للشريعة وأحكامها، يعني المطلوب من المسلم أن يكون على مزيد يقظة، يقظة بالتحفظ من الأمور الشركية. قال تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والحديث السابق يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، والآيات الأخرى التي تدل على خطورة الشرك. ولذلك محمد الوهاب رحمه الله في الأبواب الأولى من كتابه كتاب التوحيد قال باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. المسلم الموحد عندما يعرف فضل التوحيد سوف يخاف من الشرك، والقلب الحي هو الذي يلازم هذا الخوف. دائما لما عرف نعمة التوحيد وفضل التوحيد ومآل الموحد تراه يعظم خوفه من الشرك، وعليه ربما هذا الدعاء الذي ذكرته لا ينساه، نعم، بل ويجتهد اجتهادا كبيرا في أن يستحضره، نعم. قال رحمه الله: واجب المرشد والمسترشد. هذا العنوان عندكم في التهذيب، واجب المرشد والمسترشد. الواجب طبعا في شريعتنا المقصود به الفرض، الواجب والفرض، والفرض بمعنى واحد. تقول هذا واجب وهذا فرض، فرضه الله أو أوجبه الله بمعنى واحد. وطبعا المقصود به الواجب هو الذي يجب على الإنسان يفعله، يلزمه أن يفعله، ويعاقب إذا تركه. إذن واجب المرشد، المرشد معناه الذي يرشد الناس، والمسترشد هو الذي يطلب من يأخذ بيده إلى سبيل الرشاد. وهو رحمه الله هذا كلمة المرشد والمسترشد هنا استعملت استعمال كلمة الهداية التي هي مشهورة في القرآن الكريم، وأكثر ما تستعمل الهداية، وهو في اللغة الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. قالوا رشد يرشد بضم العين في المضارع، أو رشد بكسرها في الماضي، يرشد بفتحها في المضارع. قال تبارك وتعالى: لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. إذن الرشد ضد الغي. بل قال بعضهم: الرشد يكون في الأمور الدنيوية وفي الأخروية. الرشد بضم الراء وسكون الشين. والرشد إنما يكون في الأمور الأخروية لا غير. قال تبارك وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إذن فالرشد هو ضد الغي. قلنا المرشد يريد المؤلف رحمه الله هنا بها الشخص الذي يدعو الناس إلى الخير، إلى الرشد، يحاول أن يأخذ بأيديهم، يطمع في أن يكون له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. لأن يهدي الله، إذا قلنا كلمة الهداية استعمل الرسالة بمعنى الهداية، بمعنى أن شخصا ولو واحد يكون فيما يكون فيه من الضلال والشرك والكفر تهديه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله: لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه وخفاء مساربه ودفاع المتأولين عنه. هذا المؤلف رحمه الله يقول وعبارة المهذب قد تتبعتها والحمد لله لم أجدها بعيدة عن كلام الأصل. قال: لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه. يعني المتدينون سيما إذا كانوا غافلين وليس معتنين بالعلم، تجد الكثير منهم ربما يأخذه الميل إلى بعض الأعمال الشركية إن لم يكن متفطنا ومتحرزا من الشرك ومنتبها، ولا يقول الشرك هذا. بعض الناس اليوم يقول الشرك هذا جاء الشرك ما أبقى الشرك، كان في زمن قريش وليس هناك اليوم قريش، وليس هناك اللات، وليس هناك عزة، وليس هناك منات، وانتهى. يعني الشرك هذا كما الديناصورات عنده انقرض ولن يعود. هذا يا إخوة من أخطر ما يكون على ديانة المسلم إذا هو ظنه، يقول خلاص الشرك انتهى وما بقاش. نعم نقول له الشرك يمكن أن ينتهي إذا مات إبليس، لكن ما دام الشيطان موجود وإلى يوم يبعثون فالشرك باقي ولكن تتبدل صوره وتتغير، نعم، ويأتي في ألوان وصور، وبعضه باق على صورته التي كان عليها، نعم موجود. كنا نتكلم على الشرك متعلق بالصالحين والأولياء ونحو ذلك، إذا الباقي، نعم. فالواجب علينا أن نبقى حذرين، أن نبقى حذرين، نعم. قال رحمه الله: فكان لزاما، يعني بناء على هذا، قال رحمه الله: فكان لزاما على من يهتم بسعادته في الدار الآخرة، في الدار الباقية، أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره. لأن هذا يطابق العنوان. إذن كان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يهتم بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، لا بد أن يكون مهتما بمعرفة الشرك ومعرفة كذلك مظاهر الشرك. هذه المعرفة التي تثمر أنه يكون مجتهدا في تجنب ذرائعه، وأن يتجنب ذرائعه، وأن يتجنب ذرائعه. ما معنى ذرائعه؟ ذرائعه جمع ذريعة، والذريعة الرابدة الوسيلة إليه، الطريق إليه، حتى الممرات التي توقع في الشرك تتجنبها. نحن ممكن على كل حال أن نقول هكذا من باب التوضيح العلمي والبيان، أن نقول مثلا الطواف بالقبور ليس شركا، هكذا نفسه شرك، إلا أن يكون صاحبه تقرب به إلى صاحب القبر. ونقول كذلك أن الذبح يوم الزيارة مثلا الوعدة هو في نفسه شرك، إلا أن يكون صاحبه يتقرب به إلى، ولكن هذا لا يعني إذا لم يكن هو شرك فهو وسيلة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. والذرائع لها أحكام، ما هي ذريعة إليه، بمعنى تحرم، بمعنى الشرك حرام، ذريعة الشرك أيضا حرام. إذا ترى مثلا الشخص الذي قلنا مهتم بسعادته في الدار الآخرة، لا بد أن يعرف بأنه محتاج إلى أن يعرف الشرك، ما هو الشرك، وما هي كذلك مظاهره المنتشرة في الناس، وما هي الذرائع حتى يتقيه، كما قال أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه إلى قلبه، لا يكون في قلبه شيء من الاعتقادات الشركية، ولا يعلق بلسانه، تجده لسانه وألفاظه محررة ليس فيها ما يحتمل، وإذا سمع بأن لفظة ما تحتمل الشرك تجده يتصون عنها ويبتعد عنها ويستبدلها بما هو ظاهر صريح ليس فيه شرك، استغنى عنها. لأن بعض الناس لا يعرف قيمة التوحيد ولا يعرف خطورة الشرك، يعني يعرف مثل هذا الموضوع فيه قولان، هناك من قال بأن كلمة فيها الشرك ولا يتصور ولا يحتاط، نعم. يقول شيخنا: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف. واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف، بمعنى ولو هذا الذي فيه الخلف اختلفوا، نعم يجب على الإنسان الحق أن يجتنبه ويبتعد عنه. ويقول بعضهم كذلك وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. قال ويتقيه أيما اتقاء فلا يسري أي لا يسري الشرك إلى جنانه أي إلى قلبه ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه يقصد جوارحه. وكان من آيات المرشد النصوح المرشد بمعنى الذي يتصدى لهداية الناس ونصحهم بدءا بوالديه. أقول دائما لإخواني أن الإنسان أول ما يبدأ به وهكذا طريقة الأنبياء في الدعوة أن يبدأ الإنسان بمن يليه بوالده بوالدته بزوجته بهذا المحيط الذي هو يمين يلتقي بهم ويجتمع معهم. نعم وربما بحضرته تصدر منهم أخطاء تتعلق بالتوحيد فما عليه إلا أن يتعلم العلم الذي يأخذ بأيديهم وينصحهم ويذكرهم بالتوحيد. نعم إذن قال وكان من آيات المرشد النصح آيات المرشد من علامات المرشد النصوح. إذا أردت أن تعرف هذا مرشد نصوح حقيقة فانظر ما هي المواضيع التي ربما تجد يكررها ويدندن حولها ويكفر منها. نعم ما هي؟ فإن رأيت يتكلمنا على بعض الناس يعجبه يقول لك الدين المعاملة هذا حديث وأنا أعرف حديث لمن يجبه يقول لك الدين معاملة الدين معاملة منين هذا حديث؟ لا أظن الحديث. وتراه كأن المعاملة عنده هو يعني كأنها بمنزلة التوحيد ويقصد المعاملة طبعا أن تكون لبقا وأن تكون يعني معاملتك مع الناس على صورة كذا وكذا. نعم نحن نقول الدين على كل حال قال فإن ما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق وإذا كانت المعاملة قصد التخلق بالأخلاق الحسنة ولكن هذه لا شك مهما كانت منزلتها فلن تقدم على التوحيد. وضدها الذي هو المعاملة السيئة لا يمكن أن تكون أخطر من الشرك. إذا المرشد النصوح علامته إذا أردت أن تعرف بأنه نصوح فانظر ما حصة التوحيد من دعوته وإرشاده وتبييده. فإذا وجدته يزهد في التوحيد هناك بعض الدعوات اليوم أصحابها يتعمدون أن لا يتكلموا بالتوحيد يتعمدون نعم أن يهملوا التوحيد. انظروا دعوات الإخوان المسلمين ولا جماعة التبليغ نعم هل تجدون يتكلم على التوحيد؟ يتكلم على التوحيد يتكلم على كل شيء إلا التوحيد. ذلك لأنهم قالوا أن التوحيد هذا في الحق رأيناه يفرق وينفر من الناس. نحن نقول الشخص الذي ينفره التوحيد هذا قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه إلا من سفه نفسه. نعم انظر أنت في طريقتك وأسلوبك نعم وإلا فإذا كان هذا التوحيد يعني ينفر عنك من ينفر فهذا في الحق حتى إذا انضم إليك وهو ليس موحدا فلا خير فيه. إذن قال وكان من آيات المرشد النصوح النصوح هذه صيغة مبالغة من النصح وأخص مظاهره ونصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة أولى ما يتقدم للعامة وأول ما يقرع به إسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره. أول شيء يبدأ به هو التحذير من الشرك. الشرك أيها الإخوة نعم وهي كلمة لا يتحرج الواحد منا من أن يتكلم بها. نعم كثير من ربما الناس على كل حال عندما قالوا أنتم لا الشرك 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 دائما الشرك يقول في الناس قاع مشركين وكذا وكذا هو مسكين يتراجع ويضعف ويجبل ويضيب دلال كلمة أخرى. لا لا أيها الأخوة، كلمة الشرك على هذه كلمة قرآنية، ولكن لا بس أن نطمئن الناس ونقول لهم لا تظنون أننا كنا ما قلنا في كعمل ما أو كلمة ما أنها شرك أننا نقول عن صاحبها بعينه أنه مشرك كما تقدم. لا بأس على كل حال الإنسان أن يتدخل مثل هذا التدخل، نعم، وبعد ذلك على كل حال. لكن قلت كلمة الشرك العام هذه كلمة لا نستغني أبدا، ربما نحتاج أحيانا نحتاج، وهذا في الحق إذا يعني تعودنا عليه الناس سوف يحذرون إن شاء الله الشرك. بل ربما قد يكون من أسباب توجسهم منها أنها كلمة غريبة على الخطاب وقلما تسمع، فهي كالكلمة مثلا مجهولة المعنى، ويكون الناس هكذا كأنهم في تخوف من معناها ومن مدلوله. قال رحمه الله: أولى، أن يجعل أولى ما يتقدم به هذا المرشد أو الداعية كما يسمونه اليوم، الداعية أو المرشد أو الإنسان الذي ينصح الناس سواء كان في درس أو في خطبة أو في كلمة هكذا بينه وبين من ينصحهم إلى آخر ذلك. قال: ما يتقدم بالعامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله، بمعنى يعطيه مدلوله وكل ما فيه من تفاصيل مما يتعلق بهذه الكلمة ينشره في الناس، ومن نشر العلم الصحيح وأنواعه، يذكر أنواعه، أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية وقد يكون في الأسماء والصفات، وأن الشرك ربما قد يتعلق أحيانا بأخطاء لسانية، قد يكون الشرك في المحبة، قد يكون الشرك في الطاعة. نعم. قال: ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه. هذه علامات المرشد النصوح، يصبر، تجد الناس ربما يتكلمون فيه ولا يتململ، فليحتسب ذلك عند الله عز وجل، هو مأجور إن شاء الله، يتكلمون فيه وينعتونه بالنعوت التي هو بريء منها، ولكنه الحمد لله يعني ما عنده من العلم، نعم، لا تجده ربما يتراجع أو يتململ أو ربما يبقى يشتكي للناس ما يقع له وكذا وكذا، لا، بل يتحلى بالصبر، الصبر على ما يجده من إذاية الناس، يصبر. الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظروا وتواصوا بالصبر متى جاءت؟ بعد التواصي بالحق، نعم، ودعوة الناس إلى التوحيد وتحذيره من الشرك، هذا من التواصي بالحق. قال: ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهله. إذن لا بد أن تجد جاهلا يؤذيك، أي نوع من أنواع الإذاية، قد تكون حتى بدنية تلحقك في بدنك، من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول، هذه أصناف الناس الذين تتوقع أن تجد منهم إذاية، كما هي سنة جميع الرسالات. إذن وأنت في هذا العمل لا بد أن ينالك نصيب مما نال الرسل عليهم السلام، والله عز وجل كان يخاطب النبي وصاحبه: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستجب له. إذن قال رحمه الله: كما هي سنة جميع الرسالات، قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة من الأمم، قال تعالى بعثنا فيهم رسولا. هذا الرسول يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله أي أفردوا ووحدوه سبحانه وتعالى، واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حد العبد حده، كما قال ابن القيم رحمه الله، من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن جاءت الرسل عليهم السلام ودعت الناس، أول ما دعتهم إلى هذا أي إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: أول ما يدعو إليه المرسلون، أول ما يدعو إليه المرسلون. تبين أيها الإخوة، نحن دعوتنا هكذا نعرف هل هي عن جادة أم انحرفت عنها. نحن أتباع الرسل عليهم السلام لدعوتنا، وفيما نبدأ به في هذه الدعوة أتباع الرسل عليهم السلام. لماذا يبدأ الرسل؟ لابد أن نعرف ماذا يبدأون. فلا بد حتى تكون دعوتنا صحيحة على الجادة، لا بد أن نبدأ بما يبدأون. نعم. قال رحمه الله: لقد بين الله في كتابه في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك، الشرك وما ظاهره. أول ما ينكرونه، نعم ممكن هنا يقول قائل، قائل يقول، وربما يأتينا متحذلق واحد يدعي الفهم يقول لك نعم صح كلامك صح صواب، ولكن أنت لست في قوم مشركين، أنت في قوم مسلمين، كيف تدعوهم إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك؟ جوابنا نكون نعم، نقول نحن صحيح في قوم مسلمين، ولكننا نرى مظاهر الشرك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المظاهر، مظاهر الشرك، تدلنا على كذلك ضعف التوحيد وقلته. نعم. ولذلك فلا يضر أننا كذلك نعتني بالتوحيد ونهتم بالتوحيد ويكون جل كلامنا في التوحيد، ولا يعني كذلك أن نهمل مع المسلمين، يعني أن نصحح لهم إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا صلاتهم وصيامهم وعباداتهم وما إلى ذلك مما يفعلونه وهم مسلمون لا شك، بل نسعى سعيا حثيثا أكثر حتى نصحح توحيدهم. لأن الإنسان المسلم الذي يصلي ويصوم وكذا وكذا يعمل وهو يترك التوحيد، هذه أعماله صلاته وصومه يفسد. كما لو رأيت شخصا نعم يصلي ولكنه لا يعلم بأن من نواقض الطهارة الحدث، توضأ وأحدث بعد وضوئه ثم تقدم للصلاة، فلا بد يجب علينا إذا علمنا من ذلك أن ننبه، نقول فلان قد أحدث فصل وضوءه. أو لا يعلم كذلك أن النوم ناقض للطهارة، فالحرص وأنت مسلم على إخوانك المسلمين حتى لا تستدر من عبادتهم ربما هنا يكون أكثر. إن هذا مسلم أخوك المسلم، المسلمون بينهم النصيحة. يجب عليك أن تحرص حرصا شديدا حتى لا يكون عمله فاسدا هباء، أن تحرص على أن يوحد الله عز وجل وأن يبتعد عن الشرك. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى، قال هو أول ما ينكرونه على قومهم. انظر دعوة الرسول عليه السلام بدءا بنوح عليه السلام، وهو أول الرسل. نوح عليه السلام هو أول رسول على الصحيح على كل حال، إن هناك على كل حال قد تجدون من يقول بأن قبله إدريس، لكن الصحيح الذي عليه أكثر الصحابة نعم هو نوح عليه السلام. أول رسول، أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. ماذا وجدهم يفعلون؟ وجدهم قد تعلقت قلوبهم ببعض الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. قال تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرى. هذه إخوة، قال عبد الله بن عباس في كتاب التفسير من صحيح البخاري، قال هذه اسماء رجال صالحين قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح، اسماء رجال صالحين في قوم نوح. ابن عباس يقول هذا. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا وسموها بإسمائهم، فلم تعبد في ذلك الوقت، فلم تعبد. فجاء جيل أو جيل آخر كذلك بعده، جاء الشيطان مرة أخرى في خطوة أخرى، قال لهم هؤلاء كانوا يعبدون، فتوجهوا إليهم بالعبادة. نعم. فنوح عليه السلام عمر الله له، يعني جعله عمر النبي طويلا، حتى قال بعضهم أنه هو أطول الأنبياء عمر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والناس منكبون إلى عباد الصالحين. ومن ثم قال بعض أهل العلم: هذا أخطر أنواع الشرك ما كان سببه الغلو في الصالحين. تبدو جيدا، أخطر أنواع الشرك هذا النوع من الشرك. والشرك في الحقيقة ليس إلا نوعان، أو أصله في الأمم نوعان: إما هذا النوع الذي هو أصل التعلق بالصالحين، أو النوع الذي فيه التعلق بالكواكب، كالشرك الذي كان يعني في أهل بابل الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون في الأرض الهياكل نعم، وتعلقوا بالكواكب وألهوها. وهذا النوع، وهذا أخطر النوعين، ما كان سببه التعلق بالصالحين. إذن أيها الإخوة، هذه بداية الشرك. من أراد أن يؤرخ للشرك لن يجد قبل هذه المناسبة مناسبة. أعيد قصة ود وسواع ويعوق ويغوث. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه الخمسة كما قال ابن عباس، هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح. لما ماتوا لأوا الشيطان وأوحى إليهم وحي الشيطان سبي جيدا. قال تبارك وتعالى: هل نبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن الشيطان يأتي ويوحي. ما معنى وحيه؟ هو أن يرمي إليك بفكرة، ولربما أنت لا يكون عندك العلم الكافي لنقدها ومعارضتها، فتتزين لك، وأنت بشر إنسان. ثم أنت بدورك أيضا تزينها لآخرين من الناس، ثم تصير بعد ذلك الفكرة يعني مجسدة في الميدان. وهذا هو الذي حصل لقوم نوح لما ضعف عهدهم بالتوحيد، وقل من ينبههم على الشرك وعلى خطورته وعلى خطوات الشيطان، وجدوا أنفسهم في الشرك الصريح بهذه الخطة الشيطانية التي أبرمها الشيطان، ووجد كيف يجسدها، ومن ثم لم يفارق الشرك الأرض إلى يوم الناس هذا، بل بقي على صورته التي ترونها. إذن قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس قال هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح لما ماتوا. أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا، معناها كل واحد له نصب، نصب التذكاري، النصب التذكاري، لا زالت هذه العبارة موجودة اليوم، النصب التذكاري، النصب معناها حاجة نصبها، دير هكذا مقام ولا دير. ونحن اليوم قاع النصب انت عرفنا اليوم أخطر وأشد، روضة وتحتم واحد صاحب قبر، قال هذا اللبش نتذكرهم. وكل واحد من الفقهاء انت اليوم ساكين تقول له وصلك في هذه الفكرة، هذه ندير واحد الحاجة هكذا اللبش نتذكره بها فلان الولي الصالح، أو تقول له ما شاء الله هذه فكرة طيبة وجيدة ومقصودة وشرعنا لا ينأى فيها، ويبقى يجيب لك محاضرة على هذا. بينما نحن أي الإخوة شريعتنا سيما في هذا الباب لو أخذنا بأحكامها لحصلنا ديننا من الشرك، ولم يقع فيه الشرك ولو شيء قليلا، سيما ما تعلق بالقبور ومعاملة أهل القبور وكيف نكون في المقبرة، وتلك الأحكام إلى آخرك التي ربما اليوم قل من يتعرض له، أحكام المقابر والتعامل مع أهل القبور. نعم، وهي أحكام محكمة، قلت لو أننا يعني تذاكرناها لعلمنا بأن يعني كثير من الأحكام في شريعتنا من شأنها أننا إذا طبقناها وعاملنا بها سوف يكون توحيدنا شامخا، ولا يظهر بيننا الشرك في أي صورة من الصور. لكن هنا سؤال، نعم ممكن أن يطرحه واحد منا، قد يقول من أين لابن عباس رضي الله عنهما أن يعرف ما وقع في زمان نوح عليه السلام، قديم قرون طويلة جدا. نوح عليه السلام جاء بعده من صالح وهود ثم إبراهيم، وجاء بعدهم لوط وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وآخرهم نبي ألا على سبيل الاختصار أقول فقط بعض الكلام من الفقهاء الكريم هذا الترتيب، وآخر عيسى عليه السلام، ثم جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الرسل، فترة زمنية طويلة 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 جدا. وابن عباس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علم ذلك؟ نعم، الجواب أقول هذا دليل على أن ابن عباس لم يقل ذلك من عنده، وإنما علامة على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع له حكم الرفع، بمعنى إلا أن يعترض علينا معترض ويقول ابن عباس اشتهر برواية الإسرائيليات، ولا يكون هذا الكلام على كل حال مزلزلا لاحتجاجنا هذا. نعم، لأن نحن في الحق نأخذ منه العبرة التي نظائرها موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال كذلك سوف أيضا نذكره في افتتاح حصتنا القادمة. السؤال نصه هو من أراد أن يدونه، إذا أردت أن تؤرخ إذا أردت أن تؤرخ للشرك إذا أردت أن تؤرخ للشرك في البشرية فما هي أول خطوة تذكرها؟ بل قلت إذا أردت أن تؤرخ للشرك في البشرية فما هي أول خطوة تذكرها؟ وحصتنا القادمة إن شاء الله سوف تكون يوم الاثنين، عليه سوف تكون عندنا إن شاء الله حصتان يوم الجمعة ويوم الاثنين على الساعة 5:30 كالعادة. وأما بالنسبة لمجلسنا اليوم فأتوقف عند هذا القدر إلى موعدنا قلت يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، ونبدأ من حيث توقفنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا عندنا سؤال من المجلس السابق، حسيني السؤال هو: ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟ ومثل لهما من الحديث. ومثل لهما من الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن، صوتك بعيد غير مسموع. نعم
هذا هو الصوت.
أحسن الآن شو زاد؟
أمة الدعوة هي كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم،
وكل من كل من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هم الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أسلموا ودخلوا في الإسلام وهم مسلمون. إذن اطلقوا أمة الإجابة على هذه الدنة. هذا هو التفريق المعتمد بين أهل العلم. أبو عبد الله نور الدين: مثل لهما من الحديث. نور الدين،
ما تحضرني شو جاب الشيخ في المرض؟
عليكم السلام مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ، الحديث لا تزال طائفتي، لا تزال أمتي.
ستطرحه في صيغة السؤال ولا في جواب؟
لا، يعني الشيخ، يعني الحديث هذا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة.
نعم، هذا هو الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون.
نعم.
من هذا الحديث فيه أن أمة الدعوة غير أمة إجابة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، كما أورده بالسيرة التي هي هنا. والحديث قلنا أن من حيث التخريج باب هذا الحديث من أخرجه؟ إذن أخرجه الشيخاني البخاري ومسلم. نعم، وقلنا أن هذه الطائفة هي أيضا بالنسبة لعامة المسلمين، ما هي نسبتها؟ بالنسبة لعامة المسلمين؟ حاج الحاج أو حمزة،
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما عنديش إجابة الشيخ، كنت غائب من الحصة اللي في الماضي.
نعم، معين رافع اسماعيل. عبد الرحمن يسفي. عبد الرحمن جواب. عبد الرحمن يسفي. الزين.
السلام عليكم.
السلام.
هي بالنسبة للمسلمين من اتبع كتابه والسنة سبع على أنه سلف الأمة، وهذا ليس لكل المسلمين، بل البعض قد يتبع ذلك قد يخالف ذلك.
إذن هذه الطائفة بالنسبة لعامة المسلمين، بالنسبة لعامة المسلمين خلاصتها، ليس كل المسلمين يمكن أن يقال عنهم أنهم من الفرقة الناجية أو من الطائفة المنصورة، بل بعضهم قد يكون عن سلسة نسلة أهل البدع، سواء كانت بدع عقدية أو بدع سلوكية أو بدع منهجية أو إلى آخر ذلك من البدع. نعم، يعني الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، هم خلاصة المسلمين، أهل السنة والجماعة أو أتباع السلف الصالح رضوان الله عنهم، أو أهل الحديث أو أهل الأثر. إذن هذه تسمياتهم على مر التاريخ، وهي تسميات مسماها واحد. نعم، اليوم إلى عنوان من عناوين هذا التهذيب، وكذلك عنوان في الأصل، وأيضا عنوان عنوان به مبارك الميد رحمه الله في الأصل، وهو الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. الحاجة إلى معرفة الشرك ومظاهره. إذن فالمؤلف رحمه الله من خلال هذا العنوان واضح أنه يقول أن كل منا، كل مسلم محتاج إلى أن يعرف ما هو الشرك وما هي المظاهر، التي هي مظاهر شركية في كل بيئة من بيئات المسلمين موجود منها تقل أو تكثر. مظاهر الشرك مثلا لو احنا أردنا أن نمثلها في بلادنا هذه، على رأسها مثلا ما يقع للأولياء من مناسبات سنوية هي علامة على الغلو فيه في جملتها، وبعض تفاصيلها هي شرك صراح كدعائهم والنذر لهم والذبح لهم. نعم، وربما بعض الناس كذلك يعتقد أنهم حتى ينفعون أو يضرون، بل بعض الأعيان يعني صرح بأنهم ينفعون ويضرون. نعم، إذن هذه المظاهر الشركية، وكذلك يتبعها أيضا مظاهر أخرى تتعلق بالسحرة، ويعني اعتقاد أن السحر طريق من الطرق المعول عليها في العلاج، وأن ربما بعض السحرة يعلمون الغيب. نعم، وفي باب التداوي بسحرهم ونحو ذلك كذلك أيضا، وما يتبع ذلك حتى في يعني أمور الناس. وهناك مظاهر، قلت مظاهر شركية يحتاج الواحد منا حتى يتوقعها ولا يقع في شيء منها أن يتعرف عليه وتعين له. وهو كذلك إذا تفقه في التوحيد سوف يتبين له منافاتها للتوحيد. إذا تفقه في التوحيد سوف يتبين له أنها تنافي لا إله إلا الله، ولا تلتقي معه مع التوحيد، ولا تجتمع معه أبدا. قال رحمه الله مبارك الميري، قلت في هذا الذي هو تهذيب لكتابه الشرك ومظاهره، قال: ميل الإنسان إلى المادة والشرك. قال رحمه الله: من فاته العلم بمعنى أنه لم يتعلم، فرط في نصيبه من العلم. قال: فإما أن ينكر الدين والعبادة فيكون دهريا. إذن إما أن يقع في هذا، ينكر الدين والعبادة جملة، فيكون دهريا، التي قال لطائفة فرقة من الفرق غير الملية، من ليس مسلمين أصلا، وهم الذين كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا إلا الدهر، أي توالي الأيام والليالي، أو كما يقول: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. هكذا يعبر عن اعتقادهم. إذن هؤلاء القلم الدهريون هكذا يعني حياتهم، لا يعتقدون إلا، لا يعتقدون هناك رب وأن هناك إله وأن هناك يوم آخر ولا. نعم، قال: وإما أن يجعل معبوده في صورة مادية حسية يخضع لها روحه فيكون مشركا. إذن أصناف الناس الذين فاتهم العلم، مقصد العلم العلم الشرعي، لا بد أن يقع في واحدة من هاتين البدعتين: إما أن يكون دهريا ينكر أصلا وجود إله، وإما أن يقع في الآلهة التي هي آلهة نحتها من رأسه وعبد ما عبد من الأوثان، كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شوفوا هذه الآية، قال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، إذن هذه الآية صريحة واضحة في أن بعض الناس قد جمع إلى إيمانه شركا، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ومن حيث التسمية، نعم، ممكن هكذا يظن ويزعم نفسه أنه مسلما، ولكنه يأتي بالأعمال الشركية، وسبب ذلك جهله، أنه فاته العلم جهله هو الذي أدى به إلى هذه الحال. هذه الآية أيها الإخوة قال ابن عباس رضي الله عنه والحسن البصري ومجاهد بن جبر عامل الشعبي وأكثر المفسرين قالوا في معناها أن أكثر الناس وهم الكفار ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته. إذن هذا هو تفسيرهم للآية أن كثيرا من الكفار يؤمنون بالله عز وجل في الربوبية يعتقدون أن الله خالق مالك رازق محيي مميت وغير ذلك من أفعال الربوبية، يعتقدون أن الله تبارك وتعالى نعم هو الخالق وحده وهو الرزاق وحده وهو المحيي وهو الذي يملك النفع والضر وهو الذي تبارك وتعالى بيده كل شيء وهو متصرف في الكون، يعتقدون ولا يعتقدون أن آلهتهم تفعل شيء من هذا، ولكنهم في توحيد العبادة بمعنى أن يتوجهوا إلى ربهم عز وجل ربهم الذي خلقهم يعتقدون أو خالق رازق أن يتوجهوا إليه في العبادة فكانوا يشركون يجعلون منها نصيب لآلهتهم يخافونها يرجونها نعم إلى آخر ذلك. فقال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن وهذا كذلك سؤال سوف نسأله الحصة القادمة إن شاء الله تعالى عن معنى هذه الآية وما علاقتها بتقسيم الشرك أو تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة المشهورة عند أهل السنة. إذن الآية وما علاقتها بتقسيم التوحيد إلى أقسامه المشهورة بين أهل السنة. والمقصود بالآية هي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قد يقول قائل أنت تكلمت عن الشرك وتكلمت عن التوحيد ما يعني الموضوع لم يتضح بعد صح؟ لا أقول أيها الإخوة أننا سبق أن أشرنا إلى أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن هذه الأقسام أقسام التوحيد ينبغي أن يستوعبها جيدا وينبغي الواحد من أن يتفقه فيها وأن يكرر معناها على قلبه حتى تكون من المعلومات البديهية عنده، ولأنه إذا عرفها انحلت عنده كثير من العقد التي عند كثير من الناس. التوحيد أيها الإخوة نعم أقسامه الثلاثة هو توحيد الربوبية قلنا يعني أن يعتقد هو توحيد علمي أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل واحد لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإمامة الإماتة والضر والنفع وما إلى ذلك من أفعاله هو تبارك وتعالى. هذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية. وقلنا أن هذا التوحيد حتى المشركون كانوا يعتقدونه بدليل ماذا؟ القرآن. القرآن هو الذي أخبرنا عنهم أنهم كانوا يعتقدونه. من ذلك قوله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الميت من الحي ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون هذا جوابه فسيقولون الله فقل يا محمد خاطبهم على وجه المناظرة أفلا تتقون فقل أفلا تتقون أي تتقون الله عز وجل وتتركون هذا الشرك في العبادة الذي تفعلونه ومن ذلك كذلك قوله عز وجل نعم ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلقهم يعني أنفسهم يقولون الله فأنى يؤفكون وكذلك قوله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم نعم بهذا المعنى تدل على أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله متفرد سبحانه وتعالى بأفعال الربوبية وأما توحيد الألوهية فهو الذي من أجله جاءت الرسل وهو التوحيد الذي إذا أطلق يطلق على هذا القسم وهو معنى كلمة لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل في جميع العبادات لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق أي لا أحد يستحق العبادة مع الله عز وجل العبادة حق لله تبارك وتعالى العبادة بمعناها المحقق هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إذ العبادة بهذا المعنى لا يستحق إلا الله عز وجل فيدخل في ذلك كل العبادات بما في ذلك الصوم والصلاة وقراءة القرآن وطلب العلم وكذلك النذر والخوف والتوكل والرجاء والإنابة والرهبة والتعظيم تعظيم الألوهية هذا لا يستحقه إلا الله عز وجل لا إله إلا الله أي لا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله هذا معنى كلمة لا إله إلا الله هذا هو الذي نعم المشركون تركوا هذا التوحيد بل قالوا كما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب بل قال قوم قبل النبي أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إذن قلت هذا قسم اقسام التوحيد اسم توحيد الألوهية وقسم ثالث يسمى توحيد الأسماء والصفات أيضا أيها الإخوة أيضا الشرك ينقسم إلى هذه الأقسام هناك شرك في الربوبية في الربوبية نعم بمعنى لو وجدنا من يقول بأن هناك من يملك النفع أو الضر غير الله عز وجل لا يعوذ بالله نقول هذا الشرك في الربوبية أو يعتقد أن هناك من يحيي الموتى أو يرزق أو يملك الضر والنفع أو يتصرف في هذا الكون يعتقد أن هناك من يتصرف في هذا الكون هذا شرك في الربوبية وأما الشرك في الألوهية وهو الأكثر أن يخاف غير الله أو يرجو غير الله إلى آخره إذن هكذا إن شاء الله لعله اتضح لنا نعم السؤال الآية نعم يوم يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون وما علاقتها بتقسيم التوحيد إلى أقسامه المشهورة قلت هذا السؤال الحصة القادمة إن شاء الله تعالى نعم قال المؤلف رحمه الله وروى أحمد أي أحمد بن حنبل رحمه الله طبعا هنا يريد المسند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم أي قام فيهم خطيبا ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فإنه أخفى من دبيب النمل، أخفى أي أشد خفاء، أخفى بمعنى أكثر خفاء بمعنى لا يظهر. قيل له كيف نتقيه، بمعنى كيف نتقيه أشد خفاء من دبيب النمل، كيف؟ إذن هذا السؤال من الصحابة رضي الله عنهم، سؤال ذكي، بمعنى إذا كان هكذا وصفته لنا إذن كيف نتقيه؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. إنسان بعد أن يتقي الشرك ويتجافى ويبتعد ويتحرز منه، كما يتحرز عامة المسلمين من النجاسات، أكثر المسلمين في بيته يمكن عند الطفل صغير دائما يخاف أن يكون ملطخة ثيابه فيتحرز من أن يمسكه إلا بعد أن يتأكد بأنه ليس متنجس، أو إذا قيل له في الشارع هناك يعني قناة صف صحي مثلا يعني قد خربت، فربما المياه التي تكون في الشارع يتحرز منها وربما حتى يغير طريق، كل هذا وهو يتحرز من النجاسة. أي الإخوة، المطلوب في الشرك منا أكثر من هذا، أكثر من هذا، لأن النجاسة إذا ربما الافتراض أنها موجودة نعم صحيح في ذلك الماء مثلا في ذلك المستنقع فهي إنما تفسد عليك صلاتك فقط، لكن هذا الشرك أيها الإخوة الذي يفسد الأعمال كلها، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا يشتد احترازنا منه. إذن فهذا الدعاء إن شاء الله كفيل للإنسان بعدما يتحرز ويقوله، لعله إن شاء الله ربما لا يلحقه شيء مما ممكن فاته أو جهله أو لم خفي عليه، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. والحديث على كل حال صح أو شف البلد حب الله في صحيح الجامع الصغير، وهو مروي عن مجموعة من الصحابة، وهو يعني كما قال بعض المحققين أنه بمجموع طرقه يكون حديثا قويا. قال نقله، قال المؤلف رحمه الله نقله ابن كثير في تفسيره وذكر معه روايات أخرى في معناه، وسترى إن شاء الله مصداق ميل الإنسان إلى المادة والشرك في الفصول القادمة. فحكم العادة يغري بالشرك، وحكم العادة يغري بالشرك، ونص الشريعة يدعو إلى مزيد التيقظ في التحفظ منه، وتاريخ الأديان يكشف عما في ذلك من تسويل الشيطان وخداع الناس. هذه ثلاث أشياء ينبغي كذلك أن ننتبه لها. المؤلف رحمه الله يقول حكم العادة يغري بالشرك، من كثير الأمور التي اعتدناها في بيئاتنا وهي في الحقيقة ربما من الأمور الشركية التي تسربت إلى أوضاعنا، وربما كذلك لساننا ولغتنا مع عدم وجود من ينبه عليها صارت كأنها أمر عادي جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح للصحابة شيئا منها، كان يأتي الرجل يقول ما شاء الله وشئت، نعم، ويأتي الرجل يقول يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك ونحو ذلك ذلك. إذن فقلت العادة فيها شيء من الأشياء التي ينبغي كذلك التنبه لها، نعم. وأما بالنسبة للشريعة وأحكامها، يعني المطلوب من المسلم أن يكون على مزيد يقظة بالتحفظ من الأمور الشركية. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والحديث السابق: يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. والآيات الأخرى التي تدل على خطورة الشرك. ولذلك محمد بن الوهاب رحمه الله في الأبواب الأولى من كتابه كتاب التوحيد قال: باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك. المسلم الموحد عندما يعرف فضل التوحيد سوف يخاف من الشرك. والقلب الحي هو الذي يلازم هذا الخوف. دائما لما عرف نعمة التوحيد وفضل التوحيد ومآل الموحد تراه يعظم خوفه من الشرك. وعليه ربما هذا الدعاء الذي ذكرته لا ينساه، نعم، بل ويجتهد اجتهادا كبيرا في أن يستحضره، نعم. قال رحمه الله: واجب المرشد والمسترشد. هذا العنوان عندكم في التهذيب، واجب المرشد والمسترشد. الواجب طبعا في شريعتنا المقصود به الفرض. الواجب والفرض، والفرض بمعنى واحد. تقول هذا واجب وهذا فرض، فرضه الله أو أوجبه الله بمعنى واحد. وطبعا المقصود به الواجب هو الذي يجب على الإنسان يفعله، يلزمه أن يفعله ويعاقب إذا تركه. إذن واجب المرشد، المرشد معناه الذي يرشد الناس، والمسترشد هو الذي يطلب من يأخذ بيده إلى سبيل الرشاد. وهو رحمه الله هذا كلمة المرشد والمسترشد هنا استعملت استعمال كلمة الهداية التي هي مشهورة في القرآن الكريم وأكثر ما تستعمل الهداية. وهو في اللغة الرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي. قالوا رشد يرشد بضم العين في المضارع، أو رشد بكسرها في الماضي، يرشد بفتحها في المضارع. قال تبارك وتعالى: لعلهم يرشدون. قال عز وجل: قد تبين الرشد من الغي. إذن الرشد ضد الغي. بل قال بعضهم: الرشد يكون في الأمور الدنيوية وفي الأخروية. الرشد بضم الراء وسكون الشين. والرشد إنما يكون في الأمور الأخروية لا غير. قال تبارك وتعالى: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. إذن فالرشد هو ضد الغي. قلنا المرشد يريد المؤلف رحمه الله هنا بها الشخص الذي يدعو الناس إلى الخير، إلى الرشد، يحاول أن يأخذ بأيديهم، يطمع في أن يكون له نصيب من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. لأن يهدي الله، إذن قلنا كلمة الهداية استعمل رسالة بمعنى الهداية، بمعنى أن شخصا ولو واحد يكون فيما يكون فيه من الضلال والشرك والكفر تهديه الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم. قال رحمه الله: لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه وخفاء مساربه ودفاع المتأولين عنه. هذا المؤلف رحمه الله يقول، نعم، وعبارة المهذب قد تتبعتها والحمد لله لم أجدها بعيدة عن كلام الأصل. ق قال لعلك لا تجد في عيوب النفس ونقائص الإنسان ما يضاهي الشرك في ميل المتدين إليه. يعني المتدينون سيما إذا كانوا غافلين وليسوا معتنين بالعلم، تجد الكثير منهم ربما يأخذه الميل إلى بعض الأعمال الشركية إن لم يكن متفطنا ومتحرزا من الشرك ومنتبها، ولا يقول الشرك هذا. بعض الناس اليوم يقول الشرك هذا جاء الشرك ما أبقى الشرك، كان في زمن قريش وليس هناك اليوم قريش، وليس هناك اللات، وليس هناك عزة، وليس هناك منات، وانتهى. يعني الشرك هذا كما الديناصورات عنده انقرض ولن يعود. هذا يا إخوة من أخطر ما يكون على ديانة المسلم إذا هو ظنه، يقول خلاص الشرك انتهى وما بقاش. نعم نقول له الشرك يمكن أن ينتهي إذا مات إبليس، لكن ما دام الشيطان موجود وإلى يوم يبعثون، فالشرك باقي ولكن تتبدل صوره وتتغير. نعم ويأتينا في ألوان وصور، وبعضه باق على صورته التي كان عليها. نعم موجود كما كنا نتكلم على الشرك متعلق بالصالحين والأولياء ونحو ذلك إذا الباقي. نعم فالواجب علينا أن نبقى حذرين، أن نبقى حذرين. نعم قال رحمه الله فكان لزاما، يعني بناء على هذا قال رحمه الله فكان لزاما على من يهتم بسعادته في الدار الآخرة في الدار الباقية أن يعترف بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره. يعني هذا يطابق العنوان. يطابق العنوان. إذن كان لزاما على من يهتم لسعادته في الدار الباقية أن يهتم بحاجته الشديدة إلى معرفة الشرك ومظاهره، لا بد أن يكون مهتما بمعرفة الشرك ومعرفة كذلك مظاهر الشرك. هذه المعرفة التي تثمر أنه يكون مجتهدا في تجنب ذرائعه، وأن يتجنب ذرائعه، وأن يتجنب ذرائعه. ما معنى ذرائعه؟ ذرائعه جمع ذريعة، والذريعة المرابدة الوسيلة إليه، الطريق إليه، حتى الممرات التي توقع في الشرك تتجنبها. نحن ممكن على كل حال أن نقول هكذا من باب التوضيح العلمي والبيان، أن نقول مثلا الطواف بالقبور ليس شركا، هكذا نفسه شرك، إلا أن يكون صاحبه تقرب به إلى صاحب القبر. ونقول كذلك أن الذبح يوم الزيارة مثلا الوعدة هو في نفسه شرك، إلا أن يكون صاحبه يتقرب به إلى، ولكن هذا لا يعني إذا لم يكن هو شرك فهو وسيلة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. والذرائع لها أحكام، ما هي ذريعة إليه؟ بمعنى تحرم، بمعنى الشرك حرام، ذريعة الشرك أيضا حرام. إذا ترى مثلا الشخص الذي قلنا مهتم بسعادته في الدار الآخرة، لا بد أن يعرف بأنه محتاج إلى أن يعرف الشرك، ما هو الشرك، وما هي كذلك مظاهره المنتشرة في الناس، وما هي الذرائع حتى يتقيه كما قال أيما اتقاء، فلا يسري إلى جنانه إلى قلبه، لا يكون في قلبه شيء من الاعتقادات الشركية، ولا يعلق بلسانه، تجد لسانه وألفاظه محررة ليس فيها ما يحتمل، وإذا سمع بأن لفظة ما تحتمل الشرك تجده يتصون عنها ويبتعد عنها ويستبدلها بما هو ظاهر صريح ليس فيه شرك، استغنى عنها، لأن بعض الناس لا يعرف قيمة التوحيد ولا يعرف خطورة الشرك، يعني يعرف مثل هذا الموضوع فيه قولان، هناك من قال بأنه كلمة فيها الشرك ولا يتصور ولا يحتاط. نعم يقول شيخنا واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف، واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف، بمعنى ولو هذا الذي فيه الخلف اختلفوا. نعم يجب على الإنسان الحق أن يجتنبه ويبتعد عنه. ويقول بعضهم كذلك وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، قال ويتقيه أيما اتقاء فلا يسري، أي لا يسري الشرك إلى جنانه أي إلى قلبه، ولا يعلق بلسانه ولا يظهر على شيء من أركانه، يقصد جوارحه. وكان من آيات المرشد النصوح، المرشد بمعنى الذي يتصدى لهداية الناس ونصحهم بدءا بوالديه. أقول دائما لإخواني أن الإنسان أول ما يبدأ به، وهكذا طريقة الأنبياء في الدعوة، أن يبدأ الإنسان بمن يليه، بوالده بوالدته بزوجته بهذا المحيط الذي هو يمين يلتقي بهم ويجتمع معهم. نعم وربما بحضرته تصدر منهم أخطاء تتعلق بالتوحيد، فما عليه إلا أن يتعلم العلم الذي يأخذ بأيديهم وينصحهم ويذكرهم بالتوحيد. نعم إذن قال وكان من آيات المرشد النصح، آيات المرشد من علامات المرشد النصوح، إذا أردت أن تعرف هذا مرشد نصوح حقيقة فانظر ما هي المواضيع التي ربما تجده يكررها ويدندن حولها ويكثر منها. نعم ما هي؟ فإن رأيت يتكلم لنا على بعض الناس يعجبه يقول لك الدين المعاملة، هذا حديث أنا أعرف حديث لمن يجبه يقول لك الدين المعاملة، الدين المعاملة منين هذا حديث؟ لا أظن حديث، وتراه كأن المعاملة عنده هو يعني كأنها بمنزلة التوحيد، ويقصد المعاملة طبعا أن تكون لبقا وأن تكون يعني معاملتك مع الناس على صورة كذا وكذا. نعم نحن نقول الدين على كل حال، قال فإنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق، وإذا كانت المعاملة قصد التخلق بالأخلاق الحسنة، ولكن هذه لا شك مهما كانت منزلتها فلن تقدم على التوحيد، وضدها الذي هو المعاملة السيئة لا يمكن أن تكون أخطر من الشرك. إذا المرشد النصوح علامته، إذا أردت أن تعرف بأنه نصوح فانظر ما حصة التوحيد من دعوته وإرشاده وتبييده، فإذا وجدته يزهد في التوحيد. هناك بعض الدعوات اليوم أصحابها يتعمدون أن لا يتكلموا بالتوحيد، يتعمدون نعم أن يهملوا التوحيد. انظروا دعوات الإخوان المسلمين ولا جماعة التبليغ، نعم هل تجدون يتكلم عن التوحيد؟ يتكلم عن التوحيد، يتكلم على كل شيء إلا التوحيد، ذلك لأنهم قالوا أن التوحيد هذا في الحق رأيناه يفرق وينفر من الناس. نحن نقول الشخص الذي ينفره التوحيد هذا قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه نعم انظر أنت في طريقتك وأسلوبك، نعم، وإلا فإذا كان هذا التوحيد يعني ينفر عنك من ينفر فهذا في الحق، حتى إذا انضم إليك وهو ليس موحدا فلا خير فيه. إذن قال: وكان من آيات المرشد النصوح، النصوح هذه صيغة مبالغة من النصح، وأخص مظاهره ونصحه أن يجعل أولى ما يتقدم به إلى العامة، أولى ما يتقدم العامة وأول ما يقرع به إسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره. أول شيء يبدأ به له التحذير من الشرك. الشرك أيها الإخوة، نعم، وهي كلمة لا يتحرج الواحد منا من أن يتكلم بها. نعم، كثير من ربما الناس على كل حال عندما قالوا أنتم لا الشرك 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 دائما لا الشرك، قلت في الناس قاعد مشركين وكذا وكذا، ومسكين يتراجع ويضعف ويجبن ويضيف دلال كلمة أخرى. لا لا أيها الإخوة، كلمة الشرك نعم هذه كلمة قرآنية، ولكن لا بس أن نطمئن الناس ونقول لهم لا تظنون أننا كنا ما قلنا فيك عمل ما أو كلمة ما أنها شرك أننا نقول عن صاحبها بعينه أنه مشرك كما تقدم. لا بأس على كل حال الإنسان أن يتدخل مثل هذا التدخل، نعم، وبعد ذلك على كل حال. لكن قلت كلمة الشرك العام هذه كلمة لا نستغني أبدا، ربما نحتاج أحيانا نحتاج، وهذا في الحق إذا يعني تعودنا عليه الناس سوف يحذرون إن شاء الله الشرك. بل ربما قد يكون من أسباب توجسهم منها أنها كلمة غريبة على الخطاب وقلما تسمع، فهي كالكلمة مثلا مجهولة المعنى، ويكون الناس هكذا كأنهم في تخوف من معناها ومن مدلولها. قال رحمه الله: أولى أن يجعل أولى ما يتقدم به هذا المرشد، المرشد أو الداعية كما يسمونه اليوم، الداعية أو المرشد أو الإنسان الذي ينصح الناس سواء كان في درس أو في خطبة أو في كلمة هكذا بينه وبين من ينصحهم إلى آخره. قال: ما يتقدم إلى العامة وأول ما يقرع به أسماعهم التحذير من الشرك ومظاهره وبيان مدلوله، بمعنى يعطيهم مدلوله وكل ما فيه من تفاصيل مما يتعلق بهذه الكلمة ينشره في الناس، ومن نشر العلم الصحيح وأنواعه، يذكر أنواعه، أن الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية وقد يكون في الأسماء والصفات، وأن الشرك ربما قد يتعلق أحيانا بأخطاء لسانية، قد يكون الشرك في المحبة، قد يكون الشرك في الطاعة. نعم. قال: ومظاهره وبيان مدلوله وأنواعه، ثم الصبر على ما يلحقه. هذه علامات المرشد النصوح، يصبر. تجد الناس ربما يتكلمون فيه ولا يتململ، بل يحتسب ذلك عند الله عز وجل، أو مأجور إن شاء الله، يتكلمون فيه وينعتونه بالنعوت التي هو بريء منها، ولكنه الحمد لله يعني ما عنده من العلم، نعم، لا تجده ربما يتراجع أو يتململ أو ربما يبقى يشتكي للناس ما يقع له وكذا وكذا، لا، بل يتحلى بالصبر، الصبر على ما يجده من إذاية الناس، يصبر. الله عز وجل قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انظروا وتواصوا بالصبر متى جاءت؟ بعد التواصي بالحق، نعم، ودعوة الناس إلى التوحيد وتحذيره من الشرك هذا من التواصي بالحق. قال ثم الصبر على ما يلحقه لذلك من أذى جاهله، إذا لا بد أن تجد جاهلا يؤذيك. أي نوع من أنواع الإذاء؟ قد تكون حتى بدنية تلحقك في بدنك، من أذى جاهل متحمس ومغرض متعصب وضال متأول. هذه أصناف الناس الذين تتوقع أن تجد منهم إذاية، كما هي سنة جميع الرسالات. إذن وأنت في هذا العمل لا بد أن ينالك نصيب مما نال الرسل عليهم السلام، والله عز وجل كان يخاطب النبي واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. إذن قال رحمه الله كما هي سنة جميع الرسالات، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة من أمم، قال تعالى بعثنا فيهم رسولا، هذا الرسول يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى، يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله أي أفردوه ووحدوه سبحانه وتعالى، واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده، كما قال ابن القيم رحمه الله، من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن جاءت الرسل عليهم السلام ودعت الناس، أول ما دعتهم إلى هذا أي إلى التوحيد، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى أول ما يدعو إليه المرسلون، أول ما يدعو إليه المرسلون. تبين أيها الإخوة نحن دعوتنا هكذا نعرف هل هي عن جادة أم انحرفت عنها، نحن أتباع الرسل عليهم السلام في دعوتنا وفيما نبدأ به في هذه الدعوة، أتباع الرسل عليهم السلام. لماذا يبدأ الرسل؟ لا بد أن نعرف ماذا يبدأون، فلا بد حتى تكون دعوتنا صحيحة على الجادة لا بد أن نبدأ بما يبدأون. نعم. قال رحمه الله لقد بين الله في كتابه في جلاء ووضوح أن أول ما يدعو إليه الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين هو توحيد الله، هو توحيد الله، وأول ما ينكرونه على قومهم الشرك، الشرك وما ظاهره. أول ما يمكن، نعم ممكن هنا يقول قائل، قائل يقول وربما يأتينا متحذلق واحد يدعي الفهم يقول لك نعم صح كلامك صح صواب، ولكن أنت لست في قوم مشركين، أنت في قوم مسلمين، كيف تدعوهم إلى التوحيد وتحذرهم من الشرك؟ جوابنا نكون نعم، نقول نحن صحيح في قوم مسلمين ولكننا نرى مظاهر الشرك التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المظاهر، مظاهر الشرك، تدلنا على كذلك ضعف التوحيد وقلته. نعم. ولذلك فلا يضر أننا كذلك نعتني بالتوحيد ونهتم بالتوحيد ويكون جل كلامنا في التوحيد، ولا يعني كذلك أن نهمل مع المسلمين يعني أن نصحح لهم إذا وجدنا إلى ذلك سبيلا صلاتهم وصيامهم وعباداتهم وما إلى ذلك مما يفعلونه وهم مسلمون لا شك، بل نسعى سعيا حثيثا أكثر حتى نصحح توحيدهم. لأن الإنسان المسلم الذي يصلي ويصوم وكذا وكذا يعمل وهو يترك التوحيد، فهذه أعماله صلاته وصومه يسجد، كما لو رأيت شخصا نعم يصلي ولكنه لا يعلم بأن من نواقض الطهارة الحدث، توضأ وأحدث بعد وضوئه ثم تقدم للصلاة، فلا بد يجب علينا إذا علينا من ذلك أن ننبه، نقول فلان قد أحدث فسد وضوءه، أو لا يعلم كذلك أن النوم ناقض للطهارة. فالحرص وأنت مسلم على إخوانك المسلمين حتى لا تستدر من عبادتهم ربما هنا يكون أكثر، لأن هذا مسلم أخوك المسلم، المسلمون بينهم النصيحة، يجب عليك أن تحرص حرصا شديدا حتى لا يكون عمله فاسدا هباء، أن تحرص على أن يوحد الله عز وجل وأن يبتعد عن الشرك. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى، قال هو أول ما ينكرونه على قومهم، انظر دعوة الرسول عليه السلام بدءا بنوح عليه السلام، وهو أول الرسل، نوح عليه السلام هو أول رسول على الصحيح على كل حال، إن هناك على كل حال قد تجدون من يقول بأن قبله إدريس، لكن الصحيح الذي عليه أكثر الصحابة نعم هو نوح عليه السلام، أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. ماذا وجدهم يفعلون؟ وجدهم قد تعلقت قلوبهم ببعض الصالحين، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. قال تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرى. هذه إخوة قال عبد الله بن عباس في كتاب التفسير من صحيح البخاري، قال هذه اسماء رجال صالحين قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح، اسماء رجال صالحين في قوم نوح، ابن عباس يقول هذا. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا وسموها بإسمائهم، فلم تعبد في ذلك الوقت، فلم تعبد فجاء جيل أو جيل آخر كذلك بعده، جاء الشيطان مرة أخرى في خطوة أخرى، قال لهم هؤلاء كانوا يعبدون فتوجهوا إليهم بالعبادة. نعم. فنوح عليه السلام عمر الله له، يعني جعله عمر مديد طويلا، حتى قال بعضهم أنه هو أطول الأنبياء عمر، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والناس منكبون إلى عبادة الصالحين. ومن ثم قال بعض أهل العلم: هذا أخطر أنواع الشرك ما كان سببه الغلو في الصالحين. تبقى جيدا، أخطر أنواع الشرك هذا النوع من الشرك. والشرك في الحقيقة ليس إلا نوعان، أو أصله في الأمم نوعان، إما هذا النوع الذي هو أصل التعلق بالصالحين، أو النوع الذي فيه التعلق بالكواكب، كالشرك الذي كان يعني في أهل بابل الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، كانوا يعبدون في الأرض الهياكل نعم، وتعلقوا بالكواكب وألهوها، وهذا النوع وهذا أخطر النوعين، ما كان سببه التعلق بالصالحين. إذن أيها الإخوة، هذه بداية الشرك. من أراد أن يؤرخ للشرك لن يجد قبل هذه المناسبة مناسبة. أعيد قصة ود وسواع ويعوق ويغوث. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه الخمسة كما قال ابن عباس، هذه اسماء رجال صالحين في قوم نوح لما ماتوا لأم الشيطان وأوحى إليهم وحي الشيطان. انتبه جيدا، قال تبارك وتعالى: هل نبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. إذن الشيطان يأتي ويوحي، ما معنى وحيه؟ هو أن يرمي إليك بفكرة، ولربما أنت لا يكون عندك العلم الكافي لنقدها ومعارضتها فتتزين لك، وأنت بشر إنسان، ثم أنت بدورك أيضا تزينها لآخرين من الناس، ثم تصير بعد ذلك الفكرة يعني مجسدة في الميدان. وهذا هو الذي حصل لقوم نوح لما ضعف عهدهم بالتوحيد، وقل من ينبههم على الشرك وعلى خطورة وعلى خطوات الشيطان، وجدوا أنفسهم في الشرك الصريح بهذه الخطة الشيطانية التي أبرمها الشيطان ووجد كيف يجسدها، ومن ثم لم يفارق الشرك الأرض إلى يوم الناس هذا، بل بقي على صورته التي ترونها. إذن قال رحمه الله ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون إليها أنصابا، معناها كل واحد له نصب، نصب التذكاري، النصب التذكاري، لا زالت هذه العبارة موجودة اليوم، النصب التذكاري، النصب معناها حاجة نصبها، دير هكذا مقام ولا تدير، ونحن اليوم قاعد النصب انتوا عارفين اليوم أخطر وأشد، إذا روضوا تحتم واحد صاحب قبر. قال هذا الا باش نتذكرهم. وكان واحد من الفقهاء انت اليوم ساكين تقول له: واش رايك في هذه الفكره؟ هذه ندير واحد الحاجه هكذا الا باش نتذكروا بها فلان الولي الصالح، او يقول لك: ما شاء الله هذه فكره طيبه وجيده ومقصوده وشرعنا لا ينافيها، ويبغى يجيب لك محاضره على هذا. بينما نحن ايها الاخوه شريعتنا سيما في هذا الباب لو أخذنا بأحكامها لحصلنا ديننا من الشرك، ولم يقع فيه الشرك ولو شيء قليلا، سيما ما تعلق بالقبور ومعاملة أهل القبور وكيف نكون في المقبرة وتلك الأحكام إلى آخرك التي ربما اليوم قل من يتعرض لها. أحكام المقابر، أحكام المقابر والتعامل مع أهل القبور، نعم، وهي أحكام محكمة، قلت لو أننا يعني تذاكرناها لعلمنا بأن يعني كثير من الأحكام في شريعتنا من شأنها أننا إذا طبقناها وعملنا بها سوف يكون توحيدنا شامخا، ولا يظهر بيننا الشرك في أي صورة من الصور. لكن هنا السؤال، نعم، ممكن أن يطرحه واحد منا، قد يقول: من أين لابن عباس رضي الله عنهما أن يعرف ما وقع في زمان نوح عليه السلام؟ قديم، قرون طويلة جدا. نوح عليه السلام جاء بعده، من جاء بعده من صالح وهود ثم إبراهيم، وجاء بعدهم لوط وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وآخرهم نبي، ألا على سبيل الاختصار أقول فقط بعض الكلام من الفقهاء الكريم هذا الترتيب، وآخر عيسى عليه السلام، ثم جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخر الرسل. فترة زمنية طويلة 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 جدا. ابن عباس رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف علم ذلك؟ نعم، الجواب، الجواب أقول هذا دليل على أن ابن عباس لم يقل ذلك من عنده، وإنما علامة على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع له حكم الرفع، بمعنى إلا أن يعترض علينا معترض ويقول ابن عباس اشتهر برواية الإسرائيليات، اشتهر برواية الإسرائيليات، ولا يكون هذا الكلام على كل حال مزلزلا لاحتجاجنا هذا. نعم، لأن نحن في العقل نأخذ منه العبرة التي نظائرها موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال كذلك سوف أيضا نذكره في افتتاح حصتنا القادمة. السؤال نصه هو، من أراد أن يدونه، إذا أردت أن تؤرخ، إذا أردت أن تؤرخ للشرك إذا أردت أن تؤرخ للشرك في البشرية، فما هي أول خطوة تذكرها؟ فقلت إذا أردت أن تؤرخ للشرك في البشرية فما هي أول خطوة تذكرها؟ وحصتنا القادمة إن شاء الله سوف تكون يوم الاثنين، وعليه سوف تكون عندنا إن شاء الله حصتان يوم الجمعة ويوم الاثنين على الساعة 5:30 كالعادة. وأما بالنسبة لمجلسنا اليوم فأتوقف عند هذا القدر إلى موعدنا قلت يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، ونبدأ من حيث توقفنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.